نعم
صحيح كل ما ذكرته صحيح هل فيها اي معنى قليلا قليلا كل هذا يصح فعلا في وصف المزجات لكن كل هذا ليس هو المعنى الذي باللفظ وان كان من اختبار هذه كلها صحيح ما معنى الاتجاه اللغوي الاتجاه الثوب احسن فيسجيه سحابه يسجي سحابه يسجي سحابه يعني يسوقه ممتاز اذا المعنى الكبير من كلمه الاتجاه اي انها متبوعه ماذا يقول الطبري يقول الطبري رحمه الله وعنا بقوله وجئنا ببضاعه مزجاه اي بدراهم او ثمن لا يجوز في ثمن الطعام الا لمن يتجاوز فيه يعني كان يمشي هذا اللي بيشتري منك هذه البضاعه يمشيها حتى يقبل كما نقول في يعني في الحياه اليوميه يعني اذا كانت العمر ما تمشي يعني تمشي يعني هي اصلا المفروض انها تمشي لكن تجاوز منه فقوله نحن جئنا ببضاعه مزجاه بضاعه تحتاج ولا تسوى لكن نكرم منك مشي انظر ماذا يقول الطبري وكيف ينظر الاقوال السلف في تفسير كلمه مزجاه قال اولا الطبري رحمه الله مما سبق كما قلت لكم في المحاضره الماضيه الإمام الطبري يعتبر تفسيره علامة فارقة في تاريخ كتب التفسير. الطبري رحمه الله يأتي إلى الألفاظ فيحللها ويقف عندها ويفصلها ويقول فوق ذلك كل ما ذكره السلف بمعنى. فعندما تأتي أنت الآن كقارئ تنظر فإذا ذكر الكلام عن اللغة كلام الشعراء وذكر كلام المفسرين من السلف كله ثم يؤلف بينها فتتعلم منه امرين تتعلم منه معنى الكلام وتتعلم منه كيف تصل الى هذا المعنى وهذا فرق بين المفسرين بعض المفسرين يعطيك المعلومه جاهزه ويتركها بعضهم لا يعلمك كيف تصل للمعلومة ويعطيك واحد ويدربك حتى إذا خرجت من تفسيره فإذا أصبحت متدرب على كيفية فهم القرآن لست أن تعرف التفسير فقط وإنما تعرف تفسر وتعرف كيف تصل للتفسير وهذه هي التفسير الحقيقي الذي تعلم المدرب كيف تفهم القرآن الكريم فيقول الطبري هنا واصل الاتجاه السوق بالدم السوق لكن ما هو السوق عادي ولكن السوق في دم كما ياتي مثلا للغنم فيزجيها ما يسوقها سوق عادي الصوت فقط لا يسوقها حين تبقى احيانا بيده هذا يسمى اتجاه ولذلك قال انه يزجي سحابا السحاب يحتاج الى إلى قوة في تحريكه وفي دفعه. ثم يستشهد الطبري بقول النابغة الثوبيان قال وأصل الانسجام السوق بالدفع كما قال النابغة الثوبيان وهبت الريح من تلقاء ذهول تسجي مع الليل من صفراتها صفرا. ولاحظوا هذه الفائدة التي تدرسون الآن الشواهد الشرعية. إذا قرأت كتاب تفسير قال الشاعر هذه ما تأتي يعني لا بد أن تتأكد أن هذا الشاعر يصح أن يستشهد بشعره في تفسير القرآن فتسأل وتقول هل هناك شعراء لا يصح أن يستشهد بشعره في التفسير؟ نقول نعم أيوة المفسرون والعلماء جعلوا تاريخ تقريري جعلوه تاريخ خاص. من قبل هذا التاريخ يقبل الاستشهاد بشرعه، ومن بعد هذا التاريخ لا يقبل، وهو سنة 150 هجري. سنة 150 هجري. ونعم، وفي الدنيا رحمه الله ذكر قال فاصبر، فقال الذين في المدن قبل 150 هجري ما بعد ان نقبلت، اما الزوالي فحتى القرن الرابع، لكن هذا الكلام غلط ولا يعجب، ولم يستجب لاهل الهجري عن الاحتجاج. والصحيح انه قد توقف الاحتجاج عند هذا التاريخ سنه 150، لان بشار الملك لا يحتاج الشارع، بشار الملك وهو متوفى سنه 176، يعني بعد كم؟ تقريبا 26 سنه او فهذه مسألة مهمة لا بد أن تتنبه لها. هذه تحتاج منك إلى مسألتين، أن تعمل تواريخ الشعراء، تعرف الكويت مثلا عندما يكتب مثلا في هذا الكتاب أو في هذا الدرس سورة الكوثر، إنا عطيناك الكوثر، الكوثر الخير كثيرا. قال الكويت، الكويت هذا من هو الكويت؟ فإذا عرفت أن الكويت بن زيد الأسدي وأنه من الشعراء المتقدمين، يعني توفي تقريبا قبل سنة 80 هجري، قبلها متقدم، وكان من الشيعة الأوائل، وأنت كثير يا ابن مروان وإياهم، من مروان عبد الملك بن مروان، وعبد الملك بن مروان كما تعلمون توفي سنة 86 هجري، فهو يمدح، فلا بد أن يكون لديك معرفة كيف تصل إلى هذا الشاعر يحتج بشعرها ولا يحتج بشعرها. هنا عندما قال له القوي قال النادرة الدبياني، خلاص النادرة الدبياني شاعر جاهل، هو لا شك انه مما يمتن بشعر. قال يعني الاسلوب هو ومنه قول عائشة بن ثعلبة قول حاتم، استشهد مثل هذا الجواب على معنى هذه الآية. ثم قال ولذلك قيل ببضاعة متجاهلة لأنها غير ناجحة، ما تمشي، وإنما تجوز تجويدا على وضع من آخرها، على وضع من آخرها، يعني نفس الطبري كما في قوله سبحانه وتعالى ولستم بآخذيه إلا أن تغمروا فيه، يعني تمشون الأمور. يعني لو أعطيتهم أحيانا بعض الناس يتصدق شيء رديء لو أعطيته إياه لما قبله، هو يتصدق بعض الناس، فلو أقول له أعطيك لو أعطيك مثل هذا الذي تصدقت به لما قبلته إلا أن تغمر به، إلا أن تمشيها وتغمر. ثم قال الطبري وقد اختلف أهل التهويل، يعني أهل التفسير، في البيان عن تهويل ذلك، يعني عن كلمة المسجد، وإن كانت معاني بيانه متقاربة، يعني يقول السلف اختلف في مسجد أقوال كثيرة لكنها انتقال. هو قدم السبب له وشرح له معنى اللفظ فخسرها تفسيرا لفظيا، هذا الذي يهمه. فبدا بكلمه مزجاه وقال مزجاه كالقبه والسوق والدم، هذا هو المعنى اللفظي الصحيح الدقيق، واكد لك هذا المعنى في الاستشهاد بشواهد الشعر. ثم قال واما اهل التاويل والسلف فقد اختلفوا في هذه النقطه اختلافا كثيرا، وان كانت معاني تفسيرهم متقاربه. ثم ذكر فقال ذكر قول اهل التاويل في ذلك عن ابن عباس ببضاعه تجار قال رديه زيوف لا تنفق حتى يوضع منها، نفس المعنى صح؟ وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال فجئنا ببضاعة المزجان قال الردية التي لا تنقض حتى يوضع منها. وأيضا في رواية أخرى عن ابن عباس قال خلق الغرارة والحبل والشيء، يعني يقول المقصود ببضاعة المزجان مثل الغرارة، تعرفون الغرارة؟ غرارة الطحين هذه غرارة. قال البضاعة المزجاة ابن عباس يمثل لتلاميذه، قال مثل الغرارة الدائرة والحبل الرديء الشيء لما يسوى هذا يسمى البعض مسجد. ويقول للنبي وليه ابن عباس سمعت ابن عباس وسئل عن قوله وجئنا ببضاعة المسجد قال رزلة المتاع الحرب والغرابة والشيء. طيب لاحظوا ابن عباس يذكر عن الروايات كثيرا في التفسير. قال ابن عباس قوله وجئنا ببضاعة المسجد قال البضاعة الغرابة والمسجد غير الطائع. غير الطائع يعني الذي لا يساوي شيء. وقال ابن عباس في روايه اخرى المسجد هي الكاسيه. وقال عكرمه وجئنا ببضاعه المسجد اي بدراهم فصول. الفصول هي الرنين. وقال سعيد بن جبير بضاعه المسجد قناص. وقال يزيد بن ابي زياد يقول سال رجل عبد الله بن الحارث وانا عنده عن قوله وجئنا ببضاعه المسجد قال قليلا متاع الاعراب الصوف والسمن. وعلى هذا المنوال طبعا روايات كثيره حوالي 20 روايه كلها يفسرون ببضاعه المسجد بانها الرديئه القليله التامه الجاسده. لكن ليس هناك واحد منهم فسرها تفسيرا لفظيا وقال البضاعه المزجاه هي البضاعه التي لا تنفق الا على تجوز من صاحبها. فهذا واحد من هذا الشرح في التفسير على اللفظ لكتب التفسير. هنا اريد ان اتوقف معكم واضيف نقطه مهمه جدا وانتم الان حضرتم دوره في بدايه المدرسه. من أهم أدوات المفسر الذي يريد أن يفهم التفسير فهما صحيحا ويريد أن يقرأ كتب التفسير قراءة صحيحة نافعة أن يكون قويا اللغة. اللغة العربية أداة ضرورية جدا في فهم القرآن الكريم فهما صحيحا. يكاد يكون إلى 80-85-90% من فهم القرآن الكريم يعتمد على اللغة العربية. ولذلك اعتنى العلماء عناية كبيرة جدا باللغة لغة القرآن الكريم وصنفوا فيها مصنفات وجمعوها وحفظوها وتتبعوها تتبعا يدل فعلا